خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد انتهينا من عدم إمكان جريان الاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل النفسي، وأن الاستصحاب لا يجري في المقام إما لعدم إحراز تمام موضوع الجواز، وإما لاحتمال عدم الإحراز، أي إما أن نقطع بأن رأي المجتهد مما له دخل بالنسبة إلى الحكم الظاهري، وبالتالي رأي المجتهد لا يكون من العلل وأسباب العروض فقط، بل من مما له دخل في ترتب الحكم على موضوعه، فيكون من المقومات. وبعد طرو الموت ينتفي الرأي ويرتفع، فحينئذ لا نحرز بقاء الموضوع الذي هو شرط في جريان الاستصحاب، أو لا أقله أن نحتمل ذلك المعنى أن يكون من المقومات، وحينئذ الاستصحاب أيضا لا يجري لما قرر في محله من إحراز بقاء الموضوع. أما مع القطع أو احتمال انتفاء الموضوع، فحينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب. هذا الذي تقدم كله بناء على مسالك الثلاثة المطروحة للحجية شرعا. إذن انتهينا من أن مقتضى الأصل الأولي هو عدم جواز التقليد الميت، ولا نخرج عن مقتضى هذا الأصل لا بالاستصحاب ولا بغيره، لا بالاستصحاب لما تقدم منا في أحد أموره من جهة عدم إمكان عدم بقاء الموضوع، وبالوجه الثاني هو عدم إمكان جريان الاستصحاب أيضا، إما لعدم توفر أركانه أو لعدم بقاء الموضوع. هذا الذي تقدم إجمالا، قد تقدم تفصيله في البحوث السابقة. المصنف رضوان الله تعالى عليه ادعى في المقام أن هنا وجه آخر يدل على عدم جواز التقليد، وحينئذ لا يمكن التمسك بالاستصحاب، أي حتى لو قلنا بأنه معنى جعل الحجية ومعنى جعل الحكم المماثل النفسي، أي الحكم النفسي الظاهري، حتى لو قلنا ذلك وقلنا أن الرأي ليس من مقومات الموضوع، بل إنما هو من أسباب عروض الحكم على موضوعه أي متعلقه، مع ذلك لا يمكن جريان الاستصحاب. يعني شنو لا يمكن لنا أن نتمسك على جواز تقليد الميت استمرارا بالاستصحاب، وذلك لوجود دليل على عدم جواز البقاء على تقليد الميت أو تقليد المجتهد بعد الموت، هكذا يقال. إذن لا مخرج لنا عن الأصل المذكور، والاستصحاب لا تصل النوبة إليه. والاستدلال الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام هو الاستدلال بالأولوية، بتقريب أنه لا ريب ولا إشكال عندهم شرعا أنه لو عرض عليه المرض الموجب لزوال الرأي، أو عرض عليه الهرام أي المرض والهرام، فإنه عندهم لا يجوز، قام الدليل إجماع عندهم، لا يجوز البقاء على تقليد ذلك المجتهد. لماذا؟ وإن كان حياً لا يجوز لهم تقليده، وذلك لزوال رأيه بالمرض أو الهرم. فحينئذ نقول أن هذا يدل بالأولوية على عدم جواز تقليد المجتهد عند عروض الموت عليه. واضح الفكرة؟ إذن هم مجمعون على أن المجتهد وإن كان حيا إذا عرض عليه ما يوجب إزالة رأيه من مرض أو هرم، حينئذ الإجماع قائم على عدم جواز تقليده. فهذا يدل بالأولوية على عدم جواز تقليد المجتهد إذا عرض عليه الموت. لماذا؟ وجه الأولوية أو تقريب الأولوية، لا ريب ولا إشكال أنه في حال الحياة ويعرض عليه المرض أو يعرض عليه الهرم الموجب لزوال رأيه، أنه بعروض المرض أو الهرم لا ينعدم كله، هذا لا ينعدم، بل هو باق. زين، هو باق، وإنما كما يأتي إن شاء الله تعالى عرض عليه ما يجيب ما يزيل قواه الإحساسية في الإدراك. إذن لا ينعدم كله بالمرض والهرم، وهذا بخلاف الموت، فإن المجتهد ينعدم كله بالموت، والموت يلحقه بالجامدات، يكون حال الجامدات. فإذا كان، انتبهوا ياي، فإذا كان المرض والهرام لا يوجبان الحاقه بالجامدات، ياي، لأن النفس باقية متشبثة بالحياة ومرتبطة ماذا؟ ومدبرة لشؤون البدن، ولكن حصل اختلال في المزاج أوجب الاختلال ببعض القوى. واضح؟ أما الموت حينئذ أشد، يوجب تعطيل جميع القوى الإحساسية. واضح؟ وحينئذ إذا كان الأمر السهل الذي لا يوجب انعدام الحي، لا يوجب انعدام المجتهد كله، وتبقى النفس مدبرة لشؤون البدن، ومع ذلك يقولون لا يجوز تقليده بزوال رأيه بسبب عروض المرض والهرم، فكيف يجوز تقليده بعد عروض الموت الذي يوجب انعدامه كله ويوجب تعطيل جميع حواسه؟ واضح؟ يوجب تعطيل جميع قواه وحواسه. فنقول هذا من باب أولى أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز تقليده. فحينئذ نقول أنه هاهنا، وإن سلمنا أنه قلنا بأن معنى جعل الحجية لرأي المجتهد هو جعل الحكم الظاهري على طبق رأيه، ولنا يقين بثبوت ذلك الحكم وشك في بقائه، وأيضا نسلم بأن رأي المجتهد ليس من مقومات ماذا؟ من مقومات الموضوع، من مقومات الرأي حتى ينتفي بانتفائه، بل الرأي من أسباب عروض ماذا؟ من أسباب عروض الحكم على موضوعه. فلو انتفى ذلك الرأي يبقى ذلك الموضوع، ويتحقق ما هو شرط جريان الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. فقلنا بالإمكان جريان الاستصحاب، ولكن مع ذلك نقول لنا دليل على عدم جواز تقليده بعد عروض الموت، وذلك لأنه بعروض المرض والهرم الموجبان لزوال الرأي لا يجوز تقليده شرعا، فمن باب أولى بعروض الموت لا يوجب تقليده شرعا. واضح؟ لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه تأمل في هذا بقوله: هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض إجماعا، لم يجز في حال الموت بنحو أو لا قطعا. فتأمل قول بلي، ليش؟ وهي عبارته دل على الأولوية. فتأمل، يقال بأنه إشارة إلى أحد أمرين. الأمر الأول هو أن زوال الرأي بسبب المرض والهرام هذا في الحقيقة زوال حقيقتان لا بقاء له، يعني ليس له بقاء أصلا، وإنما يزول ماذا؟ يزول بحسب الحقيقة. وهذا بخلاف الموت، فإنه لا بقاء له أي للرأي بحسب ماذا؟ بحسب نظر العرف. العرف يقول ماذا؟ يقول بأنه لا رأي له. ولماذا؟ لانتفاء المقوم للرأي الذي هو النفس الناطقة، لأنه الرأي يزول بزوال ما يقومه اللي هو النفس. فإذا زالت النفس بنظر العرف وإن كانت باقية حقيقة يزول الرأي. فإذا هناك فرق بعروض المرض أو بعروض الهرام على المجتهد موجب لزوال وانعدام الرأي حقيقة، لا بقاء للرأي حقيقة وإن كانت النفس باقية. فهو في الحقيقة المرض والهرم يضرب الرأي لا يضرب مقومه، لأن النفس باقية ومتعلقة بالبدن تعلق التدبير بالمادة، بالبدن المادي متعلقة به، ولكن وين يضرب؟ في الحقيقة بعروض المرض والهرام يزول نفس الرأي حقيقة وإن بقت النفس. أما بالموت فأنتم بنظر العرف تقولون عندما يعرض الموت على الإنسان ينعدم ماذا؟ بدنه. بعد ماذا ينعدم؟ تنعدم نفسه، ونفسه من مقومات الرأي. فإذا انعدمت النفس والنفس من مقومات الرأي فيزول الرأي بزوال موضوعه، وإن كان بنظر العاقل النفس باقية وإنما تنتقل من البدن المادي إلى البدن المناسب أو المثالي في شنو؟ في عالم البرزخ، والبدن المناسب لها في عالم يوم القيامة. وهذا في الحقيقة نقول فرق بين المرض والهرام وبين الموت، حتى تقيسون بأن المرض والهرم لا يوجب الانعدام بالكلية والموت يوجب الانعدام، فإذا لم يجوز تقليده في حال المرض والهرم إجماعا فلا يجوز تقليده في حال الموت. لا، أكو فرق بينهما. بعروض المرض والهرم موجب في الحقيقة لانعدام الرأي حقيقة، يزول نفسه رأيه بعد ما إلى رأيه، رأيه ينعدم فلا يجوز تقليده. نعم. أما بالموت فإن زوال الرأي مبني على المنظور العرفي بأن الرأي قد زال لإنعدام النفس بنظرهم، مع أن النفس غير منعدمة حقيقة بل هي باقية، فإذا كانت باقية فالرأي موجود. فإذا مقايسة الموت بالمرض والهرام وأنه إذا لم يجز إجماعا تقليده حال مرضه وحال هرمه الموجب لزوال رأيه فمن باب أولى عدم جواز تقليده بعروض الموت. هذا ليس بكلام صحيح، هذا ليس بتام. واضح الفكرة؟ إذن هذا لعل قوله فتأمل إشارة إلى هذا. ليه يصير مقايسة؟ هاي الأولوية ممنوعة، هذه الأولوية ممنوعة، إشارة في قوله فتأمل لما ذكره من الأولوية، هذه الأولوية ماذا؟ ممنوعة. هذا إشارة إلى هذا الأمر، أو يقال إلى الأمر الثاني إشارة، أن بالموت في الحقيقة أنه في عالم الدنيا النفس متعلقة بالبدن المادي تعلق التدبير، وهذا البدن الذي هو يعرض عليه الكون والفساد وتطرأ عليه الحالات، وهذا البدن لكونه ماديا فهو موجب لماذا؟ لإضعاف النفس، وأن انتقال النفس وإدراكها للأمور إنما يكون بحسب القوى الجسمانية المادية، فبعد عروض الموت على الإنسان يزول ذلك البدن المادي، فحينئذ تكون النفس تنطلق في عالم ماذا؟ في عالم الملكوت، وترتفع عنها ظلمة المادة وغشاوتها اللي من ناشئة من الجسم من البدن المادي، فتنكشف لديها الحقائق. واضح؟ وهذا بخلاف الموت والمرض، بخلاف المرض والهرم، فإن العروض المرض وعروض ماذا؟ وعروض الهرم لا يوجب زوال البدن المادي عنها، فتبقى النفس ماذا؟ تحت بوتقة هذا البدن المادي، فحينئذ لا يزال عنها غشاوة وظلمة تلك المادة، فحينئذ يكون إدراكها إدراكها للأمور وللحقائق يكون بتوسط ماذا؟ بتوسط القوى الحساسة، ولكن قد تعطلت تلك القوى الحساسة مع بقاء ذلك البدن، مع بقاء ذلك البدن، فحينئذ ينعدم الرأي. أما بالموت فبعد عدم بقاء للبدن وارتفاع الظلمة والغشاوة المادية الناشئة من البدن المادي، تكون ماذا؟ تكون النفس بقواها الموجودة لها الغير المتعلقة بالقوى الحساسة مدركة لحقائق الأشياء، فحينئذ فرق بين الموت وبين ماذا؟ وبين المرض والهرم، فإنه بالموت لما تنعدم المادة فحينئذ الرأي يكون أقوى وأشد ماذا؟ لانكشاف حقائق الأمور، وهذا بخلاف ماذا؟ المرض والهرم، لأن النفس إنما تدرك الأشياء بالقوى الحساسة بتوسط هذه القوى المرتبطة بالبدن، فإذا تعطلت هذه القوى وهي باقية على تعلقها بهذا البدن المادي، فحينئذ لا قوة لها لإدراك تلك الأمور، فحينئذ يقولون بعدم جواز تقليد المجتهد إذا عرض عليه المرض المزيل للرأي أو الهرم المزل للرأي لبقاء تعلقه بالمادة، وهذا بخلاف الموت. فإذن فرق جوهري بين الموت وبين المرض وبين الهرم. إذن الأولوية ها هنا ممنوعة، ومع ذلك هذا إشارة إليه بقوله فتأمل، فتحصل من جميع ما تقدم، فتحصل من جميع ما تقدم أن الاستدلال على جواز تقليد الميت استمرارا أو جواز البقاء على تقليد الميت بالاستصحاب غير تام، باستصحاب الأحكام الشرعية غير تام لوجوه ثلاثة. الوجه الأول اختلال ركن الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث، بل ركنه الثاني وهو الشك في البقاء، لما قلناه من أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم إنما هو بحكم العقل، والعقل إنما يحكم بحجية قول العالم وحجية قول أهل الخبرة من باب المنجزية والمعذرية، فلا يقين لدينا بالحكم الشرعي. وكذلك بناء على مسلك المصنف من جعل الحجية شرعا بمعنى المنجزية والمعذرية، هذا خلاف ما تكلفه الذي تطرق إليه. الوجه الثاني أنه لو التزمنا بما ذهب إليه المشهور من جعل حكم ظاهري نفسي أن الاستصحاب يجري لتوفر أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء بعد عروض الموت، قلنا أنه حتى على هذا المسلك لا يجري الاستصحاب، أي استصحاب الأحكام الشرعية التي قد تنجزت على المقلد بسبب رجوع إليه في حال حياته، أيضا لا يجري الاستصحاب، لما ذكرناه من أن الحكم الفعلي الظاهري النفسي يتقوم بالرأي، وأن الرأي ليس مجرد سبب لعروض الحكم على الموضوع، بل هذا في الحكم الواقعي، أما في الحكم الظاهري النفسي فالرأي مقوم، وبعد عروض الموت ينعدم الرأي بنظر العرف لانعدام موضوعه، فلم يتحقق ما هو شرط جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع. الوجه الثالث هو دعوى الأولوية القطعية، فإذا لم يجز إجماعا تقليد المجتهد بعروض الهرم والمرض، فلا يجوز تقليد المجتهد بعروض الموت عليه من باب أولى، فالاستصحاب إما لم تتم أركانه وإما أنه تمت أركانه ولكن لم يتوفر شرطه، وإما وإن توفرت أركانه وشرطه مع ذلك لا تصل النوبة لوجود ماذا؟ الإجماع الشرعي من جهة الاستدلال بالأولوية القطعية على عدم جواز التقليد حال الموت. واضح الفكرة؟ وإن جرى الاستصحاب ولكنه ما له فائدة، لأنه عندنا أولوية قطعية في عدم جواز التقليد. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول وهو دليل الاستصحاب، وحينئذ نقول بعد عدم تمامية جريان الاستصحاب إما للوجه الأول وإما للوجه الثاني وإما للوجه الثالث، فحينئذ نبقى تحت مقتضى الأصل العملي، وهو أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، وليس لدينا دليل على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء أو استمرارا، وهذا ما صار إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو رأي المشهور العلماء كما قلنا، بل قد ادعي عليه الإجماع. هذا واضح إن شاء الله. لكن المصنف لم يكتفي بهذا الدليل وأراد التعرض للأدلة التي سيقت على جواز تقليد الميت، والظاهر أن هذه الأدلة قد سيقت لجواز تقليد الميت مطلقا، وهو القول الثاني في مقابل قول المشهور، وقلنا أن المسألة ذات قولين وليست ثلاثة أقوال، قولين، قول المشهور المجمع عليه وهو عدم جواز التقليد مطلقا، قول آخر وهو جواز التقليد، وهو ما عليه المحقق القمي ومتأخري متأخرين الإخباريين. مش قلنا؟
نعم.
أما القول بالتفصيل بين الابتدائي والاستمراري فقلنا هذا قول قد نقح متأخرا من صاحب الفصول، حيث ادعى أن أدلة المانعين منصرفة عن التقليد الاستمراري، هذا الذي ذكره. إذن المصنف ها هنا عرض ما يمكن أن يصلح دليلا لجواز التقليد الميت، ولكن عرضه وين؟ عرضه في جواز تقليد الميت بقاء. فإذا لم تدل هذه على جواز تقليد الميت أو المجتهد بقاء فعدم جواز تقليده ابتداء من باب أولى بعد، يعني هذا هو القدر المتيقن الذي تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون دالة عليه. مع ذلك إذن هذه الأدلة التي تطرح من قبل المصنف أدلة عامة على جواز التقليد مطلقا ابتداء واستدامة، وإن كان المصنف طرحها في التقليد الاستمراري للميت، واضح؟ وإن طرحها ها هنا، فنقول الدليل الأول هو التمسك بإطلاقات الآيات القرآنية الدالة على جواز التقليد بالإطلاقات، زين؟ وقلنا أن هذا الدليل عندهم يتمسك به على جواز تقليد الميت مطلقاً، ومش تقليد الميت بقاءً استمراراً، لا مطلقاً، ولكن المصنف طرحها هنا في التقليد الاستمراري. وقد ذكرنا أن الآيات التي استدل بها على جواز التقليد آيتين أو ثلاث آيات، والمصنف ذكر آيتين، آية الثالثة آية الكتمان، زين، ولكن هو استدل بهاتين الآيتين، آية النفر وآية السؤال، آية النفر وآية السؤال. وتقريب الاستدلال بهاتين الآيتين على جواز تقليد الميت استمراراً أو جواز البقاء على ما قلده في حال حياته بعد عروض الموت، تقريب الاستدلال أن يقال بما حاصله. أما آية النفر فإنها هاي الآية قد دلت على حجية قول المنذر، أن قول المنذر ماذا؟ حجة، وبإطلاقه يدل على حجية قول المنذر وإن مات، هذا أنذره في حال حياته، ودلت هذه الآية على أن قول هذا المنذر حجة في حقي وأنا رجعت إليه، فبإطلاق حجية قول المنذر أنه ماذا؟ أنها لم تقيد حجية قوله في حال حياته، بل حتى حجية قوله بعد ماذا؟ بعد طرو الموت عليه. فإذن هذه الآية لم تدل على ماذا؟ أو لم تقيد حجية قول المنذر ما دام حيا. ما قال يا هذا المنذر قوله حجة ما دام حيا، فمقتضى إطلاق هذه الآية يدل على ماذا؟ يدل على حجية قول المنذر مطلقا وإن طرى عليه الموت. هذه آية النفر. وأما آية السؤال فإنها دلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنها دلت على حجية قولي أو على حجية جواب المسؤول، وإلا للغي ماذا؟ لغي السؤال، فدلت على حجية جواب المسؤول، وهو دلت على حجيته مطلقا ولم تقيده بما إذا كان حجية جوابي بما إذا كان ماذا؟ بما إذا كان حيان، لم تقيده، ما قالت يا هذا جوابه حجة عليك ما دام حيا، بمجرد طروء الموت لا يكون جوابه ماذا؟ لا يكون جوابه حجة، لم تقيد بهذا المعنى. فإذن دلت هاتين الآيتين بإطلاقهما على جواز تقليد الميت استمرارا. واضح الفكرة؟ وقد أجاب المصنف رضوان الله تعالى عليه عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أنه قد تقدم منا مناقشة أصل دلالة هاتين الآيتين على أصل جواز التقليد. قلنا أن هاتين الآيتين لا تدلان على أصل جواز التقليد، أي جواز أخذ قول الغير تعبدان، ليست دالة على أصل جواز على مشروعية التقليد، ليست في مقام بيان أو عفوا ليست في مقام شنو أصل بيان جواز التقليد، لا إنما هي تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا بد من تحصيل العلم مقدمة للعمل من قول المنذرين، لا العمل بقول أهل العلم تعبدان كما هو المطلوب في باب التقليد. إذن ندعي أنها لا تدل، فهي إذا لم تدل على أصل مشروعية جواز التقليد فمن باب أولى لا إطلاق لها على ماذا؟ على أنه عدم اعتبار الحياة في مرجع التقليد استدامة واستمرارا، ماكو كلام. واضح؟ هي لا تدل على أصل مشروعية جواز التقليد بل لها معنى آخر. إذن نحن قد ناقشنا في دلالة هذه الآيات على أصل جواز التقليد، هذه هي المناقشة الأولى، وقلنا بعدم دلالة هذه الآيات على جواز التقليد بل مفادها معنى آخر، فلا تصل النوبة إلى التمسك بالإطلاق وعدمه. الثاني، الجواب الثاني الذي ذكره قدس سر، أنه على فرض التسليم وأن هذه الآيات تدل على مشروعية التقليد وأنها تدل على شنو؟ على اعتبار قول أهل العلم تعبدان وجواز رجوع الجاهل إلى العالم والأخذ بقوله تعبدان، إلا أنها لا إطلاق لها من حيث الحياة والموت. لماذا؟ لكون هاتين الآيتين مسوقتان لبيان في مقام بيان أصل تشريع جواز التقليد، وأن جواز التقليد مشروع ولا يجب، هي هذا في هذا المقام، ولا يجب على عينا على المكلفين الاجتهاد ولا يجب على المكلفين الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية، وإنما دلت أن هنالك طريق ثالث لامتثال الأحكام الشرعية وهو ماذا؟ وهو التقليد، هذه اللي دلت عليه، فهي مسوقة لبيان أصل ماذا؟ أصل جواز التقليد، وأنه فرد ثالث للخروج عن عهدة التكاليف المعلومة بالإجمال. واضح؟ وأنه لا ينحصر الطريق إما بالاجتهاد أو بالاحتياط، بل هنالك طريق ثالث ومشرع، وأن الله تعالى قد شرع لكم سهل لكم الأمر وهو الرجوع إلى أهل العلم والأخذ بقولهم تعبدان، أي الرجوع إلى آرائهم وما استنبطوه في مقام ماذا؟ في مقام بيان الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أن استفادة الإطلاق منوطة بكون المتكلم في مقام البيان مرامه من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق وإثباتها به، فهي إذا كانت في مقام بيان من جهة وشككنا أنها في مقام بيان من تلك الجهة أو لا، فنقول ها ها هنا ليس لدينا أصل عقلائي يمكن الرجوع إليه لإثبات أن المتكلم في مقام بيان من تلك الجهة. إذا كان هو في مقام بيان جهة معينة فحينئذ لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق لشنو من حيث الجهة الأخرى، لأنه ليس في مقام بياني، والتمسك بالإطلاق متوقف على إحراز كون المتكلم في مقام بيان من هذه الجهة، وأصلا هذا غير محرز، بل المحرز هذه الجهة وهو أصل مشروعية جواز التقليد. ولو شككنا بأنه في مقام بيان من تلك الجهة أو لا، بعد أن كان في مقام بيان من هذه الجهة ليس لدينا أصل عقلائي يثبت أن المتكلم في مقام بيان من هذه الجهة، فحينئذ نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم إطلاقها من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان أصل مشروعية جواز التقليد. هذا تمام الكلام بالاستدلال بالآيات القرآنية. قال قدس سره، ومنها أي ومن الأدلة على جواز التقليد استمرارا إطلاقات الآيات الدالة على التقليد، وفيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالة هذه الآيات على ماذا؟ على أصل جواز التقليد. هذا هو الإشكال الأول، مضافا وفيه مضافا منع إطلاقها على تقدير دلالتها. إذا سلمنا دلالتها على أصل جواز التقليد نمنع إطلاقها لأنها ليست في مقام بيان من هذه الجهة، وإنما هذه الآيات مسوقة لبيان أصل تشريع جواز التقليد كما لا يخفى. إلى ها هنا خلصنا من الدليل اللفظي، من إطلاقات الأدلة اللفظية بالنسبة إلى الآيات القرآنية، ولكن لدينا دليل لفظي آخر قد استدل به على جواز التقليد، ألا وهي السنة والروايات بطوائفها الأربعة. فلماذا لا نتمسك بإطلاقها على جواز التقليد بقاء؟ هذا هو شنو؟ التمسك بإطلاق الروايات أي السنة الشريفة، لأنه إحنا الإطلاقات الدالة على جواز التقليد تارة يكون الكتاب العزيز وهي الآيتين القرآن، وتارة يكون الروايات. الروايات يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق أيضا، نقرب بهذا بأن هذه الروايات الإرجاعية وكذلك ما دلت على جواز التقليد بالمطابقة وغير ذلك، أو ما دلت على جواز التقليد بالملازمة، هذه بإطلاقها تدل على جواز التقليد الميت بقاء، إذ لم تقيد جواز التقليد ما دام حيا. قال من كان من الفقهاء صائنا لنفسه محافظا مخالفا لهواه محافظا مطيعا محافظا شنو مو شيء ها
جعل مولا مخالف الهوى قال العوام يقلدون
مخالف اي ما ادري نسيت الثاني
مخالف الهوى مطيعا
حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. فهذا من قلده لا يقال بأنه هذا قد قيد حجية قول الفقيه بما دام حيا فلتمسكوا بإطلاقها. زين فحين بلي
مراد الحياة الإنصار
هو هسا يجي الكلام واضح. فحينئذين ندعي التمسك بالإطلاق. نقول أن الجواب الثاني الذي ذكره المصنف أن الآيات القرآنية مسوقة لبيان أصل تشريع جواز التقليد يأتي فيه الكلام بالنسبة إلى الروايات، وأن هذه الروايات مسوقة لبيان حجية قول الفقيه وناظرة إلى جواز الرجوع إليه. شنو؟ ولم تكن في مقام بيان اعتبار شرائط الفقيه من الأوف، شرائط المرجع من الحياة والعدالة ونحو ذلك، فهي ليست في مقام بيان من هذه الجهة. حتى يكون إذا لم تكن فلا يمكن التمسك بإطلاقها، إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة، لدفع ما اعتبر في مرجع التقليد من الحياة أو من العدالة أو من الأعلمية ونحو ذلك. وهذا هو عين الجواب منه قدس سره على ما أجاب به بالنسبة إلى شرطية الأعلمية. هناك على شرطية الأعلمية أيضا تمسك بالإطلاق، بل يمكن دعوى أن المنصرف من قوله عليه السلام من كان من الفقهاء هو خصوص ماذا؟ خصوص الأحياء ولا تشمل الأموات. والوجه في ذلك أن هذه المعاني، هذه العناوين، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، زين، مخالفا لهواه، فللعوام أن يقلدوا، هذه العناوين عناوين اشتقاقية ظاهرة في المتلبس بشنو؟ ظاهرة في خصوص المتلبس من مبدأ فعلا، أي بالصفات المذكورة، لا من كان متصفا بها في زمان ثم عرض عليه الموت وأصبح من الجوامد، بحيث لا يكون ماذا؟ لا يكون متصفا بها بعد الموت. وهذا نظير قوله في الحقيقة، نظير قولهم احترم الفقيه العادل وتواضع له، ظاهر ومنصرف إلى الفقيه الحي، هو الذي يحترم ويتواضع له، لا مطلق الفقيه سواء كان فقيها ماذا؟ سواء كان فقيها حيا أو ميتا. وعلى هذا فروايات باب الإفتاء والاستفتاء تكون بظهورها الإطلاقي على اعتبار الحياة في ماذا؟ في مرجع التقليد أو في جواز التقليد، ويتوقف شمولها للميت بمؤونة زائدة ثبوتية وإثباتية. فكيف يتمسك بإطلاق هذه الروايات على جواز التقليد الاستمراري؟ إذن ليس لدينا إطلاق بالنسبة إلى الدليل اللفظي. قال قدس سره ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد، أي بما أجبنا عنه ثانيا عن الآيات انقدح بالنسبة إلى السنة، مع إمكان هو دعوى الانصراف، مع إمكان دعوى الانسباق من هذه الروايات إلى حال الحياة، يعني قدر متيقن من هذا، منصرف إلى هذا، إثباته إلى الميت يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مؤونة، فلا إطلاق لها أيضا لحال الممات، لأنها ظاهرة في خصوص ماذا؟ في خصوص حال الحياة. هذا تمام الكلام في التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الأدلة اللفظية. هنالك أدلة أخرى؟ نعم، هنالك أدلة أخرى يتمسك بها لجواز تقليد الميت استمرارا، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.